وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم عنوانه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وهذا حديث صحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم والحديث له بقية فإن غبي عليكم أو فإن غم عليكم أو فإن عمي عليكم فأكملوا عدة شعبان أو عدة رمضان 30 أو فأكملوا العدة 30 بروايات مختلفة كلها منثورة في الصحاح وفي في الصحيحين وفي غيرهما نقول مستعين بالله عز وجل هذا اليوم هو اليوم التاسع هو اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان من عامنا هذا يوم الاثنين ليلة الثلاثاء المسلمون في مثل هذا الحال يترقبون أن يروا هلال شهر شوال وتراء الهلال سنة عظيمة ونسك يتعبد المسلمون ربهم به منذ عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم والمسلمون قبيل رمضان يتراءون هلاله وفي آخره يتراءون هلال شوال فتراء الهلال سنة عظيمة وشعيرة جليلة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج على هذا إن ثبتت رؤية الهلال الليلة فيصبح ما مضى أمس كان الأحد فكانت ليلة الاثنين البارحة هي آخر ليلة من رمضان وأما إن لم يرى الهلال الليلة فهذه الليلة ليلة يوم مساء الاثنين ليلة الثلاثاء هي آخر ليلة من رمضان أما غدا إن صمنا ولم نرى الهلال الليلة فليلة الأربعاء ليست من رمضان كما إن ثبت أن الشهر اكتمل سنأخذ حلقة سيكون عنوانها فأكملوا العدة وهذا ظاهر بين لك ثمة حديث يقول ويغفر لهم في آخر ليلة حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد في المسند لكن العلماء يقولون إن سند هذا الحديث ضعيف جدا فعليه يعني العادة يتوقف الإنسان في الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال بعض العلماء يرى جوازها يرى جواز الاستئناس والأخذ بها والبعض يرى عدم الأخذ بالكلية أيا كان لا يتحدد هل هذه الليلة هي آخر ليلة من رمضان أم قد كانت البارحة إلا بعد أن يتبين هل رؤية هلال شوال أم لم يرى النيران اثنان الشمس والقمر فأما الشمس فقد جعلها الله عز وجل ما يقع فيها في أبراجها مما ينتفع به في حياتنا الدنيا أما القمر فالله عز وجل قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ومنازل القمر 28 منزلا وأما أدوار القمر وأطواره فإن القمر يكون محاق بالكسر أو محاق بالضم يكون آخر الشهر محاق وأول الشهر يكون هلالا وما بينهما يكون بدرا فالقمر أوله في أول الشهر يسمى هلالا وهو الذي نتراه الليلة ثم يبدأ يكتمل حتى يصبح بدرا كما في الحديث كما ترون القمر ليلة البدر ثم يبدأ في النقصان حتى يصل في آخر يومين من الشهر إلى أن يسمى محاقا أو محاق. هذا ما يتعلق بأطوار وأدوار القمر. وهذا القمر هذا الهلال جعله الله عز وجل طريقا لنا سبيلا لنا في مسألة معرفة الأحكام الشرعية كما بينا. قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فجعل الله عز وجل العبادات مرتبطة بالشهور القمرية. الفائدة الثالثة ينبغي أن تعلم أن الشهر القمري محال أن يكون أنقص من 29 ومحال أن يكون أكثر من 30. فالشهر القمري إما 29 يوما وإما 30 يوما إما 29 وإما 30. النبي صلى الله عليه وسلم آلى من بعض نسائه شهرا فخرج وغدا وراح في اليوم 29 بعد 29 يوما. قالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا. قال إن الشهر يكون 29 يوما. فالشهر يكون 29 ويكون 30 ويكون 30. والفيصل في هذا رؤية الهلال. العبادات لا يجوز شرعا أن ندخل فيها إلا بيقين ولا أن نخرج منها إلا بيقين. لأجل ذلك المسلمون يتراءون في آخر شعبان هلال رمضان، فإن رأوا الهلال أعلنوا ذلك كما وقع في عامنا هذا، وإن لم يروا الهلال أكملوا عدة شعبان 30 يوما. وكذلك نحن الآن في رمضان في يوم الاثنين 29 منه نتراء الليلة الهلال، فإن رأينا الهلال من قبل الجهات الرسمية المعنية في الدولة بإعلان ذلك فكان يصبح غدا عيدا، وإن لم نرى الهلال يصبح غدا متمما مكملا للثلاثين من شهر رمضان من عامنا هذا. لهذا تعبدنا الله عز وجل بأن نرى الهلال. قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن شهد شاهدان عدلان من المسلمين برؤية الهلال أصبح المسلمون كلهم بعد ذلك مطالبين بأن يصوموا الشهر إن كان الهلال هلال شهر رمضان، أو أن يفطروا على أن غدا عيدا إن كان الهلال هلال شهر شوال. هذا كله حول قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قلنا الشهر يكون 30 ويكون يكون 30 ويكون 29، ثم يكون القمر أدوارا هلال ثم بدر ثم محاق. فأما الهلال فقد أضحى عبر تاريخنا الإسلامي المجيد رمزا للأمة. رمزا لماذا؟ رمزا للأمة. وكثير من الدول الإسلامية ترى على علمها الهلال، ونعرف ما يعرف بالهلال الأحمر، سواء كان الهلال الأحمر الإماراتي، الهلال الأحمر السعودي، الهلال الأحمر غير ذلك، لأن الهلال أضحى شعارا للمسلمين. ولما وقعت حرب البلقان القديمة قرابة 1928 ميلادي تقريبا ووقع ما وقع من اضطهاد المسلمين، قال شوقي رحمه الله يذكر الهلال في ثنايا قصيدته لما قال نزل الهلال من السماء فليتها طويت وعم العالمين ظلام مقدونيا والمسلمون عشيرة كيف الخؤولة فيك والأعمام، إلى أن قال خفت الأذان فما عليك موحد يسعى ولا الجمع الحسان تقام، يدرجن في حرم الصلاة قوانتا بيض الإزار كأنهن حمام. والأبيات شهيرة في قصيدة طويلة مطلعها يا أخت أندلس عليك سلام هوت الخلافة عنك والإسلام. والمراد أن الهلال أضحى رمزا للمسلمين، والله عز وجل خلد ذلك بقوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فارتبطت عبادات المسلمين بالشهور القمرية بالليالي القمرية عموما. قال الله عز وجل وواعدنا موسى 30 ليلة ولم يقل 30 يوما وأتممناها بعشر أي بعشر ليال. فكل حياة المسلمين عباداتهم مرتبطة بالشهر القمري، مرتبطة بالشهر القمري. ثم يكون الهلال بدرا، فإذا كان بدرا اكتمل وبه يضرب المثل في الجمال كما هو معلوم. يقول الأول: وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدأ، نازلت كبشهم ولم أر من نزال الكبش بد، هم ينذرون دمي وأنذر إن لقيت بأن أشد، كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحد، ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زند، ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلد، أغني غناء الذاهبين وعد للأعداء عد، ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا. نحن أطنبنا في القصيدة، لكن المقصود الحديث عن البدر. ثم يصبح البدر ينتقص شيئا فشيئا حتى تكون آخر ليلتين منه، فيكون استرار. هنا يسمى محاق بالكسر أو محاق. ومما يستطرف في هذا أن رجلا تزوج امرأة يظنها شابة وقد بلغت من الكبر عتيا، كانت عجوزة وكانت تخرج متاعها فتأتي به إلى العطار، فتعطي متاعها إلى العطار حتى يؤتيها من عطره وطيبه، تريد أن تتزين به. فقال ذلك الذي ابتلي بها، قال: تزوجتها قبل المحاق بليلة، فكان محاقا كله ذلك الشهر، عجوز ترجى أن تكون فتية، وقد لحب الجنبان واحدودب الظهر، تبيع إلى العطار سلعة بيتها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر. كل ذلك في السياق الأدبي. نأتي الآن لمسألة تتكرر، وهي قضية المطالع. ما معنى قضية المطالع؟ هل يلزم كل أهل بلد بمطالع غيرهم؟ بمعنى لو أن مسلما في أقصى الأرض رأى الهلال، هل يلزم جميع المسلمين به؟ هذه مسألة خلافية منذ القدم، منذ الصدر الأول. والأصل في ذكر الاختلاف فيها حديث عرف بحديث كريب، وكريب هذا مولى لابن عباس، أي أنه أحد التابعين الكبار رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وابن عباس وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحبر العالم الصحابي الجليل المعروف. كريب هذا بعثته لبابة ابنة الحارث أم الفضل، ويقال إن لبابة هذه ثاني من أسلم من النساء في الإسلام، أي أنها أول من أسلم بعد خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلبابة بعثت كريبا إلى الشام في حاجة لها، فدخل الشام قبيل رمضان، ثم في أول رمضان رأى هو والمسلمون في الشام مع معاوية رأوا الهلال يوم الخميس ليلة الجمعة، فصاموا، وأمر معاوية الناس بالصيام لتحقق الرؤيا. فلما فرغ من حاجته وقضى شأن من بعثته وعاد إلى المدينة، عاد كريب إلى المدينة من الشام في آخر الشهر، فلقي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فأخذ يتجذبان الحديث، يسألان بعضهما البعض متى صمتم؟ فأخبره كريب بالذي وقع، وأنهم رأوا الهلال ليلة الجمعة. فقال ابن عباس لكريب: أنت رأيته؟ قال: نعم، ورآه الناس وصاموا وأمر معاوية الناس بالصيام. فقال ابن عباس: أما نحن، أي في المدينة، فلم نره إلا ليلة السبت، إلا ليلة السبت. فقال له: ألا تصوم كما صام معاوية؟ قال: لا، بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وأخرجه غيره، وهو الحجة عند من قال بأنه لا يلزم. وبعض العلماء يتوسط في القضية فيقول: ننظر إلى البلاد المتقاربة مطالعا، التي تكون مطالعها متقاربة، فهذه الأكمل الأفضل الأولى في حقها إذا رؤي في بلد أن يكتفى بذلك البلد عن بقية البلاد. ويقول بعضهم: أما إذا تباعدت البلدان واختلفت المطالع، فلا يلزم مسلمون في بلد ما بما التزم به آخرون إذا رأوا الهلال. والبعض يرى في زماننا أن الأمة يكفيها فرقة، يكفيها شتاتا، يكفيها اقتتالا، فلو أن الأمة تبنت هذا الأمر، بمعنى يشكل هيئة من جميع أقطار العالم الإسلامي التي هي أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ويسند إليها مسألة الفصل في رؤية الهلال حتى تصوم الأمة كلها في آن واحد وتفطر ويكون عيدها في يوم واحد. لا ريب أن هذا أكمل وأعظم وأحسن وقعا على القلوب، لأن القاعدة أصلا إذا كان البلد إذا كانت البلاد تشترك مع بعضها البعض في ليل واحد ولو في جزء من الليل هذا يكفي، والدول الإسلامية كلها تشترك في جزء من الليل وهذا يكفي. على العموم هذا مطلب إسلامي كبير، وإن شاء الله عز وجل يتحقق، إن لم يكن اليوم يتحقق غدا، لكن نحن نتحدث الآن من القضية النظرية حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن كل العبرة برؤية الهلال سواء كان بالعين المجردة أو كان بوسيلة أخرى، لكن لابد أن يرى ويشاهد. وأما الاعتماد على الحساب فإن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أباه إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وأخبر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأن الشهر يكون كذا وكذا، والحديث والأحاديث كلها المتضافرة المنقولة الصحيحة عنه صلوات الله صلى الله عليه وسلم كلها تعلق الأمر بالرؤيا. على هذا نحن منتظرون، والحمد لله إن صمنا غدا فهذا خير، وإن كان غدا عيد فهذا خير، رضينا بما يختاره الله عز وجل لنا، لأننا ممتثلين لأمر نبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والمراد الهلال الذي قلنا أضحى شعارا عظيما للمسلمين منذ الصدر الأول لعموم قول الباري جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، ومن علينا بكرمك وإحسانك، ولقنا خيرا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، والعلم عند الله جل وعلا.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء اليوم من برنامجكم دار السلام، وعنوان اللقاء: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ونستأذنكم في الإجابة التي أتتنا عن طريق موقعنا الراسخون في العلم في هذا الوقت من البرنامج. السؤال الأول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان؟ هذا حديث صحيح من حيث السند والمتن كذلك، والمراد بشهر عيد هي شهر تثنى على شهران، يعني يقال شهران لكن حذفت النون للإضافة، فقال عليه الصلاة والسلام: شهر عيد لا ينقصان. شهر عيد هما رمضان وشهر ذي الحجة، لأن شهر رمضان خاتمته عيد الفطر، وشهر ذي الحجة العشر منه عيد الأضحى. يقول صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان. اختلف العلماء رحمهم الله في بيان هذا المعنى، فبعض العلماء يرى أنهما لا ينقصان في عام واحد، والمعنى يقولون: إذا اكتمل رمضان فإنه لا يكتمل ذو الحجة، وإذا اكتمل ذو الحجة لا يكتمل رمضان. هذا تخريج. تخريج آخر يقول: إذا نقص شهر رمضان فذلك ضرورة أن ينقص شهر ذو الحجة، وهو قريب من المعنى الأول، لكن الواقع المشاهد المحسوس ينفي هذا، فكم مضت من أعوام بالرؤية البصرية كان هلال رمضان ناقصا وكان هلال ذو الحجة ناقصا، وكم مرت أعوام بالرؤية البصرية الشرعية كان هلال رمضان كاملا وكان هلال ذي الحجة كاملا، أي الشهر كامل هنا والشهر كامل هنا. على هذا أفضل ما قيل في المعنى: شهر عيد لا ينقصان، أي لو أن الشهر نقص فأضحى 29 فإن ذلك لا يعني النقص في الأجر والفضل، وهذا عندي والعلم عند الله أفضل ما قيل وأرجح ما قاله الشراح في بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان، كما بينا أن الواقع والمشاهدة والحس ينفيان ما ذكر من أنه قضية لا ينقصان في عام واحد، والعلم عند الله. آخر يقول: ما حكم قضاء السنن الرواتب؟ أولا ما معنى قضاء، ثم ما معنى السنن الرواتب؟ العبادة إما أن تكون تأديتها أداء وإما قضاء. مما يقال في التعريفات: تأدية العبادة في وقتها الشرعي يسمى أداء، وتأدية العبادة في غير وقتها الشرعي يسمى قضاء، يسمى قضاء. فمثلا لو أن امرأة أدركها ما يدرك النساء يوم العاشر من رمضان، وأختها لم يدركها ذلك الشيء، فصامت الأخت ولم تصم الأولى، فهذه الأخت صامت يوم العاشر من رمضان، هذا يسمى أداء، الحادي عشر الثاني عشر يسمى أداء. ثم هذه الأولى التي لم تصم بعد رمضان أرادت أن تصوم، فهذا الصوم في غير وقت العبادة لكنه يسمى قضاء. فتأدية العبادة في وقتها الشرعي يسمى أداء، وتأدية العبادة بعد وقتها الشرعي يسمى قضاء. بعض العبادات يدخلها الأداء ولا يدخلها القضاء، يدخلها الأداء ولا يدخلها القضاء، مثل صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة إذا ذهبنا إلى المسجد وصلينا مع الإمام فنحن الآن نؤديها أداء، لكن لو أن أحدنا نام عن صلاة الجمعة واستيقظ وقد فرغ المسلمون من صلاتهم بالكلية، فهذا لا يصلي جمعة، هل نقول له يقضيها؟ الجمعة لا تقضى، فهنا لا يوجد قضاء، يصليها ظهرا، يصليها ظهرا، بخلاف الأول الذي ذكرناه في الصوم. أو أنه مثلا صلاة الظهر يوم الأربعاء، يوم الثلاثاء، في أي أيام الأسبوع غير الجمعة، نام عنها الإنسان ولم يستيقظ إلا بعد صلاة العصر، فبعد صلاة العصر ليس وقتا لصلاة الظهر، وقت أدائها انتهى، لكنه مطالب أن يصليها، فهذا يسمى قضاء. هذا معنى كلمة قضاء. نأتي للسنن الرواتب. السنن الرواتب هي تلك السنن التي ارتبطت بالفروض الخمسة، وهكذا تلك السنن إجماعا هي ركعتا الفجر. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتي الفجر. ثم تكون الظهر، ثم المغرب، ثم العشاء. السؤال هو يقول: ما حكم قضاء السنن الرواتب؟ أما ركعتا الفجر فلا أعلم خلافا في تأدية، يعني عامة العلماء على أنها تقضى، بقينا في غيرها اختلف العلماء، والراجح هو العلم عند الله أنها تقضى، والراجح هو العلم عند الله أنها تقضى. والذين قالوا بقضائها وهو مذهب الشافعية والحنابلة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قالوا هذا عام يشمل الفروض ويشمل السنن الرواتب، يشمل الفروض الخمسة ويشمل السنن الرواتب. وبعض العلماء يرى أنها سنن فات محلها فلا قضاء فيها، يرى أنها سنن فات محلها أي وقتها فلا قضاء فيها، ولكل دليله، لكن الأقرب والعلم عند الله أن يكون هناك قضاء يكون أكمل إذا تيسر لتضافر الأحاديث المفصلة في بابها حول هذا المعنى، والعلم عند الله. السؤال الثالث كان يقول: ما معنى البركة؟ البركة تأتي بمعنى الزيادة، الشيء الثابت الذي يزيد، الشيء الثابت الذي يزيد. حتى نقرب لك المعنى: الأحواض التي يكون فيها ماء تسمى في اللغة الدارجة بركة، تسمى بركة، يقال بركة ماء. لماذا؟ لأن الماء هذا ثابت، فإذا زدنا فيه فاض على غيره، فالبركة ثبات وزيادة، ثبات وزيادة. وهذه البركة جاء الشرع بها، جاء الشرع بها في محافل كثيرة، منها البركة في الأشخاص. قال الله عز وجل عن عبده عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. وقد تكون في الأماكن، قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فأرض الشام ما حول المسجد الأقصى بنص القرآن أرض مباركة. قد تكون البركة في الزمن في الوقت. قال الله عز وجل عن ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. البركة تنزل من الله عز وجل، قد تنزل على أشخاص، على ذوات. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. بركة تنزل في الطعام، فلا تدرون في أي طعامكم البركة. فالبركة شيء عام يتحقق إذا أخذ الإنسان بالأسباب الشرعية، إذا أخذ الإنسان بالأسباب الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا دعا لأهل المدينة بالبركة في مدهم وصائهم، فلذلك البعض إلى الآن يحرص على ذلك حتى ينال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يدعو بالبركة لمن يحب، اللهم بارك لأخينا فلان مثلا في ماله، في زوجته، في نفسه، هذا كله من دلائل تنزل البركة على الأشخاص. وأسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه لما ضاعت قلادة عائشة وتأخر الجيش في مسيره وفقدوا الماء ونزلت آية التيمم، قال رضي الله عنه وأرضاه يخاطب الصديق وآله، قال: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فبعض الناس يحفه الله عز وجل بالبركة، وهذا مشاهد في كثير من الأشخاص. قد يأتي إنسان إلى حي فقير فيسكنه ويكون ذا جاه ذا نفوذ، فتأتي البركة للحي، بعض الخدمات التي لم تكن تصل إليهم تصل إليهم، يأخذ أموالا من التجار يعطي فقراءهم، ييسر لهم الكثير من الأمور، يتشفع لهم عند ولي الأمر. فهؤلاء الجيران هذا الحي يناله من بركة قدوم ذلك الجار الذي حل عليهم. وهذا من معاني قول الله عز وجل: واجعلني مباركا أينما كنت. فالبركة منشودة مطلوبة غاية نبيلة يسعى المؤمن لها ويطلبها، ويسأل الله عز وجل أن يبارك له فيما أعطاه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض أصحابه بالبركة كما دعا لأنس، فرأى أنسا من أبنائه وأبناء أبنائه وذرياته وأصباطه قرابة 100 نفس ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا باب مستفيض، لكن الإنسان يدعو ويقول: اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا في أموالنا وأهلينا وأنفسنا وسائر ما منحتنا وأعطيتنا يا ربنا. هذا أرجو أن يكون الجواب قد نفع في قضية سؤال الأخ الكريم عن معنى البركة. هذا يقول يتحدث عن الخشية، يقول: ما الخشية وما أثرها على النفس؟ الخشية خوف يصاحبه محبة، خوف يصاحبه محبة وإجلال. فإذا صاحب الخوف إجلال ومحبة سمي خشية. والله عز وجل قال في كتابه العظيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فحق الناس أن يخشوا الله العلماء لزيادة العلم لديهم، فكل من كان بالله يعرف كان من الله أخوف. والله يقول: فلا تخشوهم واخشون، ويقول في حق نبيه معاتبة: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فالدعوة إلى خشية الله من أنبل ما يدعى إليه. والله لما ذكر الصالحين قال، أخبر أنهم من عذاب ربهم قال مشفقون، وذكر تلك الأوصاف في الملائكة وفي الرسل وفي كثير من الصالحين من خلقه، في أنهم يخشون ربهم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر حال رجل من بني إسرائيل لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان حسن القيام بشؤون أبنائه، فلما حضرته الوفاة أدركته الخشية من الله، فجمع بنيه فسألهم عن حاله معهم فأثنوا عليه خيرا، إذ لم يروا منه ما يكدر عليهم عيشهم. أي أب كنت لكم؟ قالوا: كنت لنا خير أب. قال: فإذا أنا مت فأحرقوني ثم ارموا نصفي، أي نصف رمادي، في البر، والنصف الآخر في البحر، جاء في بعض الروايات في يوم عاصف، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات أحرقه أبناؤه، أنفذوا وصيته، ثم جعلوا نصفه في البر، نفروه، ونصفه في البحر. فأمر الله البر أن يؤدي ما عنده، وأمر الله البحر أن يؤدي ما عنده، فجمع. فقام العبد بين يدي ربه، فقال الله له وهو أعلم: يا عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر الله له. هذا العبد صنع ذلك جهلا، لكننا أردنا من الحديث بيان أثر خشية الله عز وجل على العبد، ونفعها للعبد إذا وجدت في القلب. إنما يخشى الله من عباده العلماء ليس العلم كثرة الرواية، ولا كثرة قراءة الكتب، ولا الاطلاع على المخطوطات والمدونات، إنما العلم الخشية. قالوا: فكل من خشي الله فهو عالم بمقدار خشيته لله، وكل من عصى الله فهو جاهل بمقدار معصيته لله. وهذا هو الحق. لكن ينبغي أن تملأ قلوبنا خشية من الله عز وجل، خشية بمعنى خوفا، محبة، إجلالا. فإن وجدت هذه في قلوبنا ورزقنا الله إياها، فنحن بإذن الله على خير عظيم. والخشية تحجم بالمؤمن عن الكبائر، عن الإصرار على الصغائر، تجعله يتوب يرجع إلى ربه خوفا وفرقا لما أودع الله عز وجل في قلب ذلك العبد من خشيته تبارك اسمه وجل ثناؤه. والله عز وجل ذكر ذلك في الملائكة الكرام، قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال: من خشيته مشفقون. فالمراد أن الإنسان يكون مشفقا خاشيا لربه، تملأ قلبه الخشية، فإن في ذلك نورا يظهر على وجهه، يراه من يراه ويغيب عنه من يغيب عنه، لكن المراد ينفعه أعظم النفع يوم القيامة. قال الله: فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قوله جل وعلا: خاف مقام ربه، هذه هي الخشية التي قال الله عنها في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. رزقنا الله وإياكم الخشية. نفي إلى فاصل، ثم إن شاء الله نتابع ما بين أيدينا من أسئلتكم أيها المباركون دائما وأبدا.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
ما زلنا نتفيأ ظلال هذا البرنامج المبارك بعد حمد الله، ودار السلام برنامجكم، ولقاء اليوم عنوانه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقلنا نتحدث عن الإجابة على أسئلتكم التي وصلتنا عن طريق موقعنا الراسخون في العلم. هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة: ولا يختلى خلاها؟ الله عز وجل يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. مما اختاره الله من الأرض مكة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرمها، أي مكة، يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله لها. ثم ذكر أربعة أشياء تتعلق بمكة. قال: لا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن عرفها، ولا يخلى خلاها، ولا يخلى خلاها. وهذا السائل يسأل عن الرابعة، سنجيب عنها جميعا. لا يعضد شوكها، أي لا يقطع، والشوك صلب كما هو معلوم، فلا يقطع. لا يقطع إذا كان نبتا من ماء السماء، يعني أنبته المطر. بعض العلماء يقول إذا كان هذا الشوك في طريق الناس ويؤذيهم، فيجوز قطعه قياسا على الحيوان الشرس المفترس الذي قد يؤذي الناس في مكة، وهذا تعليل حسن. ثم قال ولا ينفر صيده. تنفير الصيد إذهابه من مكانه، يعني تجعله يفارق المكان الذي آوى إليه. ومن الصيد الجراد، ومن الصيد الضباء، كل ذلك صيد لا يجوز لأحد أن ينفره من مكانه. الآن نحن نعتمر، نحج جميعا معشر المسلمين، نأتي مكة. في ساحات الحرم أحيانا في بعض الأزمنة يكون هناك جراد، فالجراد صيد، فلا يجوز لنا أن ننفره، ولا يجوز لنا لما يعرف بحمام الحرم لأنه صيد، الحمام صيد، فلا ينفر، يترك أينما وقع. هذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيده. ولا تلتقط لقطته إلا لمن عرفها، والأكمل في مثل هذه الأحوال أن تترك أو أن يؤتى بها إلى الجهات المعنية في الحرم فتسلم إليها محفظة أو غيرها مما قد تلقاه في ساحات الحرم أو في طرقات مكة. بقينا فيما سأل عنه السائل ولا يختلى خلاها. المقصود النبات الرطب، كما قال في الشوك ولا يعضد، هنا النبات الرطب لا يقلع، لا ينزع، لا يقطع، لا يؤخذ منه، وهذا مثل الأول ما أنبتته ماء السماء. أما ما أنبته الناس لأنفسهم فهذا لهم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأربع، كان العباس بن عبد المطلب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام حاضرا، فقال يا رسول الله إلا ليذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، يعني تعظم الحاجة إليه، والإذخر نبات معروف. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. وهذا كما مر معنا قبل قليل قضية البركة، في أن العباس كان كلامه هذا رحمة بالناس، واستدراكه هذا نفع لأهل مكة، فقال رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم، أي الحدادين منهم يحتاجونه، ولبيوتهم يسدون به الخلل. قال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، فكان هذا استثناء من النبات الذي مضى الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه ولا يختلى خلاها، وقال ولا يعضد شوكه. وهذا كله يدلك أيها المبارك على حرمة مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها لم تحل لأحد إلا له عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار، ولهذا أقسم الله بها، قال والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، وقال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، وقال جل وعلا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا ما يتعلق بسؤالك أيها الأخ المبارك عن قضية معنى قول عليه الصلاة والسلام ولا يختلى خلا. هذا سؤال قريب مني، يقول ما معنى قول عليه السلام ورجب مضر. رجب هو الشهر السابع في الشهور القمرية، محرم وصفر وربيع وربيع وجمادة وجمادة ثم رجب، أي الشهر السابع. وجه الإشكال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجب مضر. أولا ما معنى رجب ثم ما معنى مضر؟ رجب قلنا شهر من الشهور، وهو الشهر السابع في الشهور القمرية. الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض جعل عدة الشهور 12 شهرا، قال ربنا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. هذه الأربعة الحرم ثلاث منها سرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب. وهو ماذا؟ وهو رجب. إلى الآن لم نأتي إلى مضر حتى تفهم الجواب. العرب في جاهليتهم أحيانا يستبطئون ثلاثة أشهر يتبع بعضها بعضا وهم لا يختتلون، لأن جل ما يطعمونه كان من أنهم يغير بعضهم على بعض. وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، والأول يقول قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. فكانوا يستبطئونها فيعمدون إلى التأخير والتقديم، فيؤخرون الشهر الحرام ويضعون مكانه شهرا حلالا حتى يحق لهم أن يحتربوا ويغيروا بعضهم على بعض. قال الله عز وجل في كتابه إنما النسيء زيادة في الكفر، فينسؤون يعني يؤخرون الشهر الحرام، فأصبحت الشهور تداخل الحرام معها، الحل منها مع الحرم، تداخلت الشهور من تغييرهم الحل مع الحرم. رجب هذا كانت ربيعة لا تعظمه، تجعله أكثر الوقت حلا، تغيره من مكانه، ومضر كانت تعظمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم أخبر أن الزمان استدار كهيئته يوم خلقها، يوم خلقه الله عز وجل، أي عاد كما كان يوم خلقه الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فيصبح قول عليه الصلاة والسلام بين جمادى وشعبان تأكيد لما قاله في الأول. ورجب مضر، قلنا إن مضر كانت تعظمه بخلاف ربيعة، وهذا يسوقنا للفرق ما بين ربيعة ومضر. معد ابن نزار ابن عدنان، هو نزار هذا الجد الثامن عشر للنبي صلى الله عليه وسلم، ترك أربعة معد، أربعة أبناء، ترك عيادا وأنمارا ومضر وربيعة، ربيعة مضر أنمار إياد، كم؟ أربعة. ثم أوصى لهم، كانت الوصية غريبة، وقال لهم: إن اختلفتم، لم تفقهوا مني، لم تفهموا مرادي، فأتوا الأفعى الجرهمي. الأفعى الجرهمي كان يومئذ ملك نجران، هذا كله قبل النبوة، قبل البعثة بكثير. فأتوا الأفعى الجرهمي، الأفعى الجرهمي كان ملكا يحتكم الناس عنده. فلما توفي أبوهم اختلفوا الأربعة، فعزموا على المسير إلى الأفعى الجرهمي بناء على وصية أبيهم ليحكم بينهم. في الطريق وهم سائرون رأوا بعيرا، رأوا مرعى، ليس بعيرا، رأوا مرعى. فقال أحدهم: عرف الإبل التي رأت في هذا المرعى، فإذا بهم برجل ينشد بعيرا له، هم لم يروا البعير، جاء رجل ينشد بعيرا له. فقال له أن إياد: أبعيرك أعور؟ قال: نعم. فقال أنمار: أبعيرك أزور؟ قال: نعم. فقال مضر: أبعيرك أبتر؟ قال: نعم. فقال آخرهم: أبعيرك شرود؟ قال: نعم. فسكتوا. قال الرجل: أين بعيري؟ قالوا: لم نر بعيرك. قال: كل هذه الأوصاف ولم تروا بعيري؟ ليس معقولا. فلما دخلوا على الأفعى الجرهمي دخل عليه ذلك الرجل وصاح في الملك: أيها الملك، إن هؤلاء أخذوا بعيري، وقد وصفوه بما هو فيه، أربعة أوصاف لم يخطئ أحد فيهم. فسألهم الأفعى، قالوا: لم نره. قال: كيف عرفتم؟ فقال أنمار: رأيته يأكل من شق ويترك آخر، فعلمت أنه أعور. قال إياد: رأيته يأكل من شق ويترك شقا، فعلمت أنه أعور. وقال أنمار: رأيت بعره مجتمعا، ولو كان أهلب، يعني له ذنب، لما صنعه، يعني فرقه، فعلمت أنه أبتر. فقال مضر: ورأيت إحدى يديه ثابتة، يعني وطأته على الأرض قوية، والأخرى ضعيفة، فعلمت أنه أعرج. وقال آخرهم: رأيته يرعى ثم يترك الكلى المعشب إلى غيره بعيدا عنه، فعلمت أنه هائم على وجهه شرود. فتعجب الأفعى منهم وقال: مثلكم لا يحتاج إلى مثلي. والخبر طويل، لكن القضية تفرق الآن. من ربيعة ومضر كان أكثر العرب النبي صلى الله عليه وسلم من مضر، ومسيلم الكذاب من ربيعة، ولهذا جاء المثل المشهور: كاذب ربيعة ولا صادق مضر. يعني الذين اتبعوا مسيلمة كانوا يعلمون أنه كذاب، لكن يقولون من باب العصبية: كاذب ربيعة ولا صادق مضر. صادق مضر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فالعرب ينقسمون إلى جذمين رئيسيين بعد عدنان وقحطان، إلى ربيعة ومضر. وهذا كله العلم به يعين الإنسان على فهم التاريخ، على فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ختاما نقول بعد الحديث عن النبي المضري صلوات الله وسلامه عليه: اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إن كنت قد كتبت أن هذه الليلة من رمضان فأتم علينا شهرنا بالخير واليمن والبركات، وبلغنا العيد في عافية وعفو منك، وإن كنت كتبت أن هذه الليلة من ليالي شوال فارحمنا اللهم برحمتك وتقبل منا ما قد كان منا، فما صمنا إلا بحولك وطولك وقوتك، وما أفطرنا إلا على رزقك وخيرك وفضلك وإحسانك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون